محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. قلت في الأسبوع الماضي أن دور الأنبياء عليهم السلام هو تزكية النفوس، تفكير بما أخذناه في الدرس الماضي. فإذا كان دور الأنبياء تزكية النفوس، لابد أن نعرف ما هي النفس وكيف يمكن تزكية النفس حتى الإنسان يستطيع أن يزكي نفسه. كذلك قلنا في الأسبوع الماضي أن المؤمن في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. فالمعرفة ضرورية للإنسان المؤمن. قرأنا رواية عن مقام طالب العلم، وذكرنا قصة لأحد العلماء، وقلنا بأنه في الآية الكريمة: واتقوا الله ويعلمكم الله، أن هناك علم خاص يكون للإنسان المتقي، وأن هذه البحوث سوف تكون من القرآن الكريم والسنة الشريفة اعتمادا على كتاب أصول الكافي بالأصل مع المصادر الروائية الأخرى، وأن هذه الدروس وإن كانت دروس فيها معلومات كثيرة، لكن المطلوب من علم الأخلاق هو العمل، أن الإنسان آخر شيء يعمل بهذه المعلومات. وطرحنا مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة، بأنه ما هو الإيمان، كيف يكون المؤمن الحقيقي، صفات المؤمن الكامل، أنه كيف يكون التعامل بين المؤمنين، ما معنى الأخلاق، ما هو موقع علم الأخلاق بين العلوم المختلفة، ما هي علاقة علم الأخلاق بعلم الفقه وعلم العقائد، وما هي درجات الإيمان حتى الإنسان ينتقل من درجة إلى أخرى. في درس هذا اليوم أولا نعرف كتاب أصول الكافي بشكل مختصر جدا. أصول الكافي أو الكافي بشكل عام هو من الكتب الروائية الأربعة التي يعتمد عليها الشيعة، منها نفس كتاب الكافي للشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني، الكتاب الثاني من لا يحضره الفقيه للشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الصدوق بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق، كتاب الاستبصار وتهذيب الأحكام لأبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي. إذن ثلاثتهم يكنون بأبو جعفر، وأيضا أسماهم محمد. صلى على محمد وآل محمد. هذا الكتاب من الكتب التي يعتمد عليها العلماء في استنباط الأحكام الشرعية مع الكتب الأخرى. طبعا فيما بعد صار عندنا كتاب الوسائل، وسائل الشيعة، اللي هو تجميع للروايات من الكتب المختلفة. عندنا الكتاب الموسوعة، كتاب بحار الأنوار، كتاب موسوعة فعلا 110 مجلدات، واقعا بحر من البحار. فهذا الكتاب من الكتب المعتمدة عليه في استنباط الأحكام الشرعية. وكلين، ما دام أنه ينسب إلى كلين كليني، فهذا كلين هو على بعد 38 كيلومتر من بلدة الري الحالية اللي فيها مقام الشاه عبد العظيم رضوان الله تعالى عليه، على بعد 38 كيلومتر. ومحمد بن يعقوب ابن إسحاق الكليني، الشيخ الكليني، كان موجود هناك، ثم انتقل إلى بغداد، وهو من بيت فيه كثير من العلماء، منهم المعروف خاله علان اسمه. والشيخ الكليني كان في ذاك الوقت هو شيخ الشيعة في الري، ثم انتقل إلى بغداد، سكن بباب الكوفة في أيام المقتدر العباسي، من يسمى بالمقتدر العباسي، وأدرك زمان السفراء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا الكتاب مملوء بأطايب الأخبار، وكتب هذا الكتاب بناء على طلب بعض الشيعة أن يكون عندهم كتاب جامع في الروايات، وينقل بأن هذا الكتاب عرض على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فاستحسن هذا الكتاب، وينقلون بأن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف قال الكافي كاف لشيعتنا كما ينقل في كتب الرجال، وكان وفاته ببغداد سنة 329 هجرية، 329 هجرية. هذا خلاصة المعلومات اللي عن الكتاب وعن الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، موجود في نفس مقدمة كتاب الكافي بتفصيل أكثر. هذا الدرس الآن هو درس أخلاقي في المقام الأول، نعتمد فيه على كتاب أصول الكافي الجزء الثاني، باعتبار أنها كلها روايات أخلاقية نرجع في بعض الروايات إلى الجزء الأول، وإذا الرواية التي نحتاجها غير موجودة في أصول الكافي أخذها من المصادر الروائية الثانية مثل كتاب بحار الأنوار. قبل الدخول في نفس الروايات بحيث نأخذ الكتاب بالترتيب، راح أطرح بعض المقدمات الضرورية. هذه المقدمات الضرورية في علم الأخلاق نحتاجها قبل الدخول في الكتاب، حتى من نصل إلى رواية نحاول أن نشرح هذه الرواية هذه المقدمات تكون بأيدينا. وراح أذكركم لما نيجي إلى رواية معينة أقول لكم نعتمد على المقدمة الفلانية التي ذكرناها في أول الدروس. فالجزء الثاني من أصول الكافي روايات أخلاقية، في الجزء الأول عندنا الروايات العقائدية، وإن شاء الله لعل الله عز وجل أن يوفق أن نفتح دورة عقائدية في أصول الكافي الجزء الأول، فواحد يأخذ الدورة العقائدية مع الدورة الأخلاقية ويدرس الرسالة العملية، فصار هو إنسان عنده كل المعلومات الدينية التي يحتاجها، يقدر يستغني. لو أن الإنسان يبذل جهده خلال 5 سنوات في دراسة هذه المواد يقدر يستغني عن العلماء، يعني هو يصير عالم متحرك إذا درس العقائد، درس الأخلاق، ودرس المسائل الشرعية خلال 5 سنوات، يصير عالم يقدر يستغني عن كل العلماء، بحيث طبعا في بعض الموارد يرجع، ولكن المعلومات التي تكون موجودة عنده راح يستغني فيها عن العلماء. كالمعتاد أذكر قصة لأحد العلماء في بداية الدرس. طبعا ما نذكر، ليش ما أذكر عن الأئمة عليهم السلام؟ لأن دائما يقولون الإمام عليه السلام ما نقدر نصل إلى مقامه، شوي ننزل إلى مقام العلماء، إلى مقام الأصحاب والصحابة، نذكر بعض القصص الموجودة عنهم. هذا يفتح لنا أنه أناس عاديين قدروا يوصلون إلى هذا المقام، نقول إحنا هم لازم نشد حيلنا حتى نصل إلى هذه المقامات. في هذه القصة لأحد العلماء يقول أنه رأى رؤيا قبل أن تكون عنده نية الذهاب إلى الحوزة العلمية. يقول في هذه الرؤية، يقول أنا كنت في 22 من عمري، هذا العالم كان عمره 22 سنة، رأى هذه الرؤية قبل ما أصير عند نية الذهاب إلى الحوزة العلمية. يقول رأيت في هذه الرؤية أنني كنت في مدينة يكثر فيها اللصوص، فكنت أفكر بكيفية القضاء على هؤلاء اللصوص. يقول فكرت أن أجعل في عربة كمية من الذهب والفضة وأدخل إلى هذه المدينة. يقول جعلت هذا الذهب، كمية الذهب والفضة في العربة، دخلت إلى المدينة، طبعا في الرؤية لحد الآن، وبعد أن أتى إلي اللصوص يقول جمعت إيدي، حطيت قبضة يدي على قبضة إيدي الثانية وقلت سيف صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآله. يقول وإذا فجأة يخرج في إيدي سيف طويل جدا يشع باللون الأخضر، فيقول استيقظت من النوم أفكر أن هذه الرؤية شنو معنات أن الإنسان يكون بيده سيف صاحب الزمان. فيقول قلت ماكو إلا أنه سلاح العلم. يقول من وقتها أنا قررت أن أذهب إلى الحوزة العلمية. يقول ما توفقت أن أروح لما عزمت باعتبار ظروفنا كانت صعبة في ذلك الوقت. يقول ما توفقت للذهاب إلا بعد سنوات أن أذهب إلى الحوزة العلمية. لكن خلال هذه الفترة بدأت أدرس المقدمات، كنت أحضر مجالس العلماء، وكنت أقرأ الكتب الكثيرة جدا بأقلام العلماء المعروفين. فبعد أن ذهبت إلى الحوزة العلمية كنت دارس مجموعة من المقدمات ومجموعة من كتب العلماء، والحمد لله الله عز وجل وفقني للذب عن هذا المذهب بأنه أدفع الأعداء يعني أعداء الدين وأرشد الناس. ورجعت بعد سنوات إلى بلدي وبدأت أدافع عن المذهب وأعلم الناس ما تعلمت في الحوزة العلمية. فيقول أنا أدركت بأنه هذا السيف عبارة عن سلاح العلم. يقول أنا أدعو المؤمنين وخاصة الشباب منهم إذا أرادوا أن يحصلوا على سيف صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أنهم يذهبون إلى الحوزات العلمية للدراسة حتى يحصلوا على هذا السلاح. في هذا اليوم راح أبين لكم موقع علم الأخلاق بين العلوم المختلفة. هذه الرؤية نستفيد منها، كذلك إن شاء الله في أول كل درس أأتي بقصة لأحد العلماء نستفيد منها، كذلك قصص أهل البيت عليهم السلام أيضا نأتي ببعض القصص خلال الحاجة الموارد التي نحتاجها على حسب الموارد التي سوف تطرح. الآن أذكر موقع علم الأخلاق بين العلوم المختلفة. فإذا في هذا اليوم راح أخذ هذا الموضوع موقع طبعا راح أكتب لكم خلاصة الدرس لأن هذه النقاط المكتوبة تتركز في الذهن أكثر من مجرد السماع. النقاط الرئيسية اللي راح أذكرها موقع علم الأخلاق بين العلوم المختلفة حتى من نبدأ بدراسة هذا العلم نعرف احنا وين واقفين وين راح نوصل وأن هذا العلم شنو قيمته بين العلوم المختلفة. طبعا هناك آيات قرآنية كثيرة، روايات شريفة كثيرة تحث الإنسان على طلب العلم وتبين مقام العلماء. الآية المعروفة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الآية أكتبها حتى تتركز في الذهن، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. شو معنى هذه الآية؟ هذه الآية في المجادلة آية 11 طالبين البعض أني أكتب الآية والسورة. شو معنات هذه الآية؟ هذه الآية تريد أن تقول أن الله يرفع الذين آمنوا درجة ويرفع الذين أوتوا العلم درجات. فإذا المؤمن نعم يصعد درجة في درجات الإيمان، ولكن العالم يصعد درجات فوق درجة الإنسان المؤمن. طبعا هذه الدرجات التي تكون عند الإنسان في الدنيا تنعكس إلى درجات في الجنات. يعني الإنسان إذا يصعد في درجات الإيمان في الدنيا درجة، بالمقابل في الآخرة رح يصعد درجة. إذا يصعد درجتين في الدنيا في الإيمان يصعد في الآخرة درجتين في الجنة. فإذا الدنيا والآخرة وجهان لعملة واحدة، الإنسان يسوي شيء هني يحصل على النتيجة يوم القيامة. وقلنا الإنسان مو أنه يأخذ نتيجة العمل يوم القيامة، يأخذ نفس العمل يوم القيامة، نفس هذا العمل الذي يقوم به في الدنيا تنعكس إلى شكل آخر في عالم البرزخ، وتنعكس إلى شكل ثاني في عالم يوم القيامة. هذا الإنسان الذي يحصل على ثمار في الجنة، هذه الثمار عبارة عن الأعمال الصالحة
التي قام بها في الدنيا. فإذا مو شيء آخر، هو نفس العمل ولكن يتشكل بشكل ثاني في يوم القيامة. كذلك الإنسان الذي يعصي، هذه المعاصي تتحول إلى عقارب في عالم البرزخ، تتحول إلى نار جهنم في عالم الآخرة. فهذا العمل نفسه يتجسد هناك بشيء آخر. نقرأ بعض الآيات القرآنية الأخرى. الآية المعروفة: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أن العلماء هم الذين يخافون الله عز وجل حق الخوف. من الآيات القرآنية أيضا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. يعني فقط الذين أوتوا العلم العلماء يعرفون، إذا يتلى عليهم الآيات القرآنية يعرفون معانيها الحقيقية فيخرون للأذقان سجدا. كذلك من الآيات القرآنية: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يعني فقط أن العلماء هم الذين يعرفون أن ما ينزل من الله هو الحق، وأن غير العلماء ما يستطيعون أن يعرفوا أن ما ينزل من الله عز وجل هو الحق، لأنهم ما يعرفون معاني هذه الآيات. من الآيات القرآنية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن الملائكة، الله يشهد، والملائكة والعلماء يشهدون أن الله قائم بالقسط، وغير العلماء ما يستطيعون أن يعرفوا شنو معنى أن الله قائم بالقسط. في القرآن الكريم هناك آيات كثيرة تحت عنوان أوتوا العلم أو أولو العلم. هذه الآيات ممكن هناك تقريبا 20 آية تتحدث عن الذين أوتوا العلم. من الروايات عندنا اللي تتحدث عن مقام العلماء، شوفوا هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لم يعبد الله عز وجل بشيء أفضل من العقل، ولا يكون المؤمن عاقلا حتى تجتمع فيه 10 خصال. المؤمن العاقل، الآن حسب تعريفنا من هو العاقل في المجتمع؟ اللي عنده فلوس أكثر، اللي عنده منصب، صحيح ولا لا؟ الروايات تعطي معنى آخر للمؤمن العاقل. حسب هذه الرواية، من هو المؤمن العاقل؟ من اجتمعت فيه 10 خصال. ما راح أقرأ كل الخصال العشرة، راح أخذ موضع الحاجة. ولا يسأم من طلب العلم طول عمره. المؤمن العاقل لا يمل من طلب العلم طوال عمره. اعكسها، الذي يمل من طلب العلم لا يكون مؤمنا عاقلا، حسب تعريف هذه الرواية. من الروايات الأخرى أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ألا إن الله يحب بغاة العلم، يعني طلاب العلم. من الروايات أيضا: طلب العلم فريضة من فرائض الله. من الروايات أيضا: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. إذن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة في هذه الرواية. فإذا عندنا كلمة الفريضة، الفريضة يعني تعني الواجب. فإذا راح نفهم من الرواية أن طلب العلم واجب على الإنسان، واجب يعني وجوب شرعي يصير عليه من خلال هذه الرواية. كذلك من الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به. أكتب هذه الرواية لأهميتها: اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال. شوفوا هذه الرواية، الإنسان الذي يريد أن يكون دينه كاملا لابد أن يطلب العلم ويعمل به حتى يصل إلى الدين الكامل، يعني يصير إنسان متدين تدينا كاملا. الإنسان ما يمكن أن يصير مؤمن متدين إلا من خلال العلم والعمل بما يكتسبه من العلم. ثم في الرواية إن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، كما أن الإنسان يجب عليه أن يسعى في حوائجه بأن يعمل يحصل على المال، عندنا طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال. إذا الإنسان ما يشتغل نقول له روح اشتغل، طلب العلم أوجب علينا أن نقول للناس اطلبوا العلم حتى يصير أكو حاجة أكثر في طلب العلم، هذا العلم الذي يعطي الإنسان بصيرة في دينه، بصيرة حتى في تحركه، لأنه ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة حتى الإنسان يستطيع أن يتحرك. فإذا كان من الروايات أيضا، قد أقرأ هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. الذي لا يتفقه في دين الله، ما يطلب العلم في دين الله، الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكي له عملا. لا يزكي له عملا يعني ما يقبل أعماله، هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان في الدنيا إذا ما كان خلفية علمية لهذا العمل. يعني الإنسان الذي يريد أن يصلي لابد أن يتعلم أركان الصلاة، واجبات الصلاة، مبطلات الصلاة. إذا الإنسان يصلي بدون طهارة، مثل ما ينقل أحد العلماء أنه في مجلس كان يتكلم عن غسل الجنابة، يقول كان أكو شايب قاعد على طرف، يقول من أنا تكلمت عن المسألة يقول شفت الشايب تغير وضعه، شكله تغير، يقول هذا الشايب بعد الدرس بعد المجلس يعني. قال شيخنا بسألك سؤال، إذا أنا أنت تقول غسل الجنابة، غسل الجنابة أنا أصلا ما أدري شنو غسل الجنابة. يقول صار لي الآن شايب عمر 60 سنة، يقول أنا 60 سنة عمري الآن عمري ما مقتصر غسل الجنابة. فهذا العالم قال له الآن روح أخذ لك زاوية بالبيت وقضي هذه الصلوات اللي 60 سنة هو الآن يصلي، تقضي كل هذه الصلوات السابقة اللي صليتها. هذا الإنسان اللي ما يتعلم الأحكام الشرعية راح في وقت ما صلاة باطلة، أعمال باطلة، حج باطل، صيام باطل. أكو بعض أحد الإخوان اليوم اتصل فيني يقول أنا بروح الحج وأنا عمري ما مخمس، ومبين من صوته كبير من عمره ما كان صغير من عمره. فالبعض هكذا يعني يقول أنا عمري ما مخمس شو سويني، يكفي أخمس الأموال اللي بروح فيها الحج؟ نقول له ما يكفي، لأن الإنسان إذا كان ناوي على المعصية ويروح للحج وهو باقي على المعصية، في هذه الحالة الإنسان يرجع وهو ناوي أن يستمر في عدم دفع الخمس. مثل هذا الإنسان بهذه النفسية من يروح الحج ويرجع وهو ينوي عدم إطاعة الله عز وجل، ما معلوم أن هذا الحج يكون مقبول عنده. الإنسان الذي يذهب إلى الحج لابد أن يعزم على ترك المعاصي، وهذا فقط أنه يظن إذا خمس المال اللي يروح فيه الحج هذا المقدار كافي. قل لا، وهذه النفسية التي ينطلق منها الإنسان إلى أداء الأعمال هذه الروحية مهمة عند الإنسان المؤمن حتى تكون أعماله مقبولة، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا قبول الأعمال متوقف على شرط التقوى، حتى الإنسان يكون تكون أعماله مقبولة، قبول الأعمال متوقف على شرط التقوى، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا التقوى شرط في قبول العمل. الإنسان الذي لا يكون متقيا يعني أنه لا يخاف الله عز وجل ينوي على ارتكاب المعاصي مثل هذا الإنسان أعماله لا تكون مقبولة، لأنه لا يقدم هذا العمل خالصا لله. إذا كان عندنا طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة، فهنا يأتي هذا السؤال أنه ما هو العلم الواجب على المسلم؟ ما دام أن طلب العلم فريضة، طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة، راح نسأل أنه ما هو هذا العلم الواجب؟ شنو الله عز وجل أي علم؟ هنا الإمام يتكلم، هل يريد أن الناس يطلبون علم الهندسة مثلا حتى الجميع يروح يطلب علم الهندسة، أو أن هناك علوم واجبة على كل مسلم ومسلمة كما هو في الرواية واجب على كل مسلم ومسلمة، يعني أن المسلم لابد أن يطلب هذا العلم، فما هو هذا العلم الواجب الطلب على المسلم؟ هذا العلم هو العلم الذي يقرب الإنسان إلى الله عز وجل، فهذا العلم الذي يقرب الإنسان إلى الله عز وجل هو الذي يكون علما واجبا على المسلم. فهنا في هذه الحالة إذن لابد أن نأتي نستقرأ كل العلوم الموجودة في الدنيا، أنه هذه العلوم الموجودة نستقرأها كلها حتى نرى ما هو هذا العلم الواجب الطلب على الإنسان. إذا استقرأنا العلوم الموجودة في الدنيا نجد أن العلوم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول علم الدنيا، والقسم الثاني علم الآخرة. إذن عندي علم الدنيا وعلم الآخرة. ما هو علم الدنيا؟ علم الدنيا هو العلم المرتبط بإدارة شؤون الناس، وهنا راح يجي عندي مثل الهندسة، مثل الطب، مثل بقية التخصصات الموجودة في الجامعة. هذه التخصصات كلها تعتبر علوم دنيوية لأنها تدخل في إدارة شؤون الناس، إن الناس يحتاجون إلى إدارة شؤونهم. طبعا هذه العلوم من حيث الحكم الشرعي أنها علوم تعتبر من العلوم أو الواجبات الكفائية، من الواجبات الكفائية. معنى الواجب الكفائي أنه إذا قام به بعض الأشخاص حسب العدد الكافي يسقط عن الباقي. إذا كم طبيب نحتاج في المجتمع؟ نفرض أنه نحتاج إلى 1000 طبيب، لازم 1000 من المسلمين يتصدون لدراسة الطب. نحتاج كم مهندس؟ بنفس الطريقة نسأل كم عالم دين نحتاج؟ الآن ما وصلنا إلى العدد الكافي لعلماء الدين في هذا البلد، لأن نحتاج أيضا أنه مجموعة من الشباب يذهبون لدراسة العلوم الدينية. فإذا عندنا العلوم الدنيوية هي العلوم مرتبطة بإدارة شؤون الناس مثل الهندسة ومثل الطب. أما علم الآخرة، هذا العلم الأخروي، علم الآخرة هو العلم الذي ينجي الإنسان يوم القيامة، فلذلك تعتبر من العلوم الأخروية، تساهم في نجاة الناس يوم القيامة. فخلاصة الموضوع أنه طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وأن العلوم يمكن تقسيمها إلى علوم دنيوية وعلوم أخروية، والعلوم الدنيوية مرتبطة بإدارة شؤون الناس، وعلم الآخرة هو المرتبط بالقضايا الأخروية، وأن الإنسان يستطيع أن ينجو من خلال تعلم علوم الآخرة. إن شاء الله في الأسبوع القادم أبين لكم هذا علم الآخرة، أقسام علم الآخرة الذي يجب على الإنسان أن يتعلم الإنسان المسلم حتى يستطيع أن ينجو بنفسه يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله أكبر.